بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. قال: متفق عليه، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش. هذا الأثر ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديثين في بيان النصاب الذي تقطع بسببه اليد. فأورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن اليد تقطع في ثمن المجن، والمجن قيمته 3 دراهم. وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن اليد تقطع إذا سرقت ربع دينار فصاعدا. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند قوله في رواية قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى. من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. قال: رواه أحمد. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. عرفنا من خلال هذين الحديثين ان نصاب القطع ان يبلغ قيمة المسروق ربع دينار او ما يساويها من الدراهم. وهنا يذكر العلماء لطيفة، وهي: اذا سرق الانسان شيء واردنا تقويمه، فهل نقومه بالذهب ام نقومه بالفضة؟ اختلف اهل العلم في ذلك، وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يقوم بالذهب، فان بلغ ربع دينار عندئذ ايش؟ يقطع. اما اذا لم يبلغ ربع الدينار فلا قطع. وإن صار دراهم والعبرة في صرف الدراهم بقيمة الدينار، قالوا لأن الأصل في النقدين إنما هو الذهب، ولأن الدراهم قد تزيد وقد تنقص في الصرف، أما ربع الدينار فثابت. وذهب بعضهم لا إلى أنه يقوم بالدراهم، وأنها متى بلغت 3 دراهم تقطع اليد، لأن 3 دراهم تساوي ربع الدينار. هذا من ناحية النصاب، لكن سيذكر لنا المصنف رحمه الله أن من أهل العلم من لم يلتزم بربع الدينار أو ب3 دراهم. فحكي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جعل النصاب 10 دراهم، وبعضهم جعل النصاب دينارا، وبعضهم جعل النصاب 5 دراهم، وبعضهم جعله 4، وبعضهم جعله 2 درهم. ومما يروى عن الإمام ابن حزم صاحب مذهب أهل الظاهر أو أحد أئمة مذهب أهل الظاهر، يقول إذا كان المسروق يسوي ربع دينار فيقطع، أما إذا كان يعني هذا إذا كان ذهبا، إذا كان المسروق ذهبا وبلغ ربع دينار قطعة، أما إذا لم يكن ذهبا وكان من الدراهم فيقطع وإن كان قيمة المسروق درهما أو أقل من درهم. ووجه استدلاله يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب وحده بربع الدينار ولم يذكر الفضة وسكت عنها، ولذلك نحن نقطع يد من سرق ما يقوم بالفضة وإن لم يكن ذا ثمن، لأن الله يقول والسارق والسارقة، وهما لفظان عامان يندرج تحتهما كل من سرقه وإن لم يقدر ما سرقه بثمن. لذلك كان هذا القول من ابن حزم رحمه الله في غاية من الغرابة، إن كان المسروق ذهبا فلا بد أن يبلغ ربع الدينار، وإن كان المسروق من غير الذهب يقول تقطع يد السارق وإن لم يبلغ درهما. وعرفنا وجه الاستدلال عنده، وهو قول يعني فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر أنه جعل النصاب ثمن المجن، وثمن المجن قد يقوم بالذهب وقد يقوم بالفضة، ومن قومه بالذهب قال ربع دينار، ومن قومه بالفضة رأى قيمة الربع الدينار من الفضة فبلغت كم؟ فبلغت 3 دراهم. والظاهر والله أعلم أن القول الراجح في هذا أن يبلغ 3 دراهم أو ربع دينار لما ورد فيه من النص، والله أعلم. أيضا يخضع للأصل. نحن الآن الشارع عندما جاء وضع حدا الناس يلتزمون بهذا الحد، فمثلا اليوم الدينار ما نسميه اليوم بالجنيه قيمته نحو 360، إذا فمن سرق إن كان هذا المسروق يسوي ربع هذا المبلغ يعني نحو 90 ريال تقطع يده، وما دون ذلك لا تقطع اعتبارا بقيمة الدينار. واضح؟ قال عن الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي عن أبي صالح يعني ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. هذا الحديد أو هذا الأثر المروى عن أبي هريرة رضي الله عنه استشكله أهل الحديث، وظاهره أنه يعارض الحديدين السابقين، لأن الحديدين السابقين حددا النصاب وهو ربع دينار أو 3 دراهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة. والأصل إذا أطلقت البيضة يراد بها بيض الدجاج أو نحوه، وبيض الدجاج لا تسوى قيمتها 3 دراهم ولا ربع دينار، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من سرقها تقطع يده؟ وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال إنه يقطع تقطع يد السارق ولو سرق ما هو أقل من 3 دراهم وأقل من ربع الدينار، استدلوا بظاهر هذا الحديث. لكن أهل العلم يقولون إن هذا الحديث المراد به المبالغة، يعني أن من سرق البيضة فهو لغيرها سارق، ومن تجرأ على سرقة البيضة يتجرأ على سرقة الذهب، فيكون سرقة البيضة إذا لم يجد من يردعه عند سرقتها فإنه سيسرق ما يبلغ قيمة النصاب، فتكون سرقة البيضة سببا له في سرقة ما هو أكبر منها حتى تقطع يده. وبعضهم أيضا قال ونهى أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله سارق الرجل يسرق الحبل أو سارق الحبل، فقال بعضهم إن الحبل لا يسوي ربع دينار ولا 3 دراهم، خصوصا وقد مر بنا في درس ماض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن لديه جارية تزني فأمر أن يجلدها الحد ولا يزرب، فإن سرقت فليجلدها الحد ولا يزرب، فإن سرقت فليجلدها الحد وليبعها ولو بحبل من شعر. وقلنا الحبل من الشعر لا ليست له قيمة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحبل من الشعر لو سرقه السارق فإنه سيؤول به الأمر إلى قطع يده، سيؤول به الأمر إلى قطع يده. لماذا؟ لأنه سيتجرأ. إذن فهذا الحديث ضرب على سبيل المثال، وليس المراد به أن الحبل أو البيضة هي النصاب، بل النصاب ما حدده بربع الدينار أو بثلاثة دراهم، وإنما قال ما قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل المبالغة والتحذير من السرقة والنهي عنها، وإن كان المسروق شيئا تافها، فإن من تجرأ على سرقة التافه يتجرأ على سرقة الشيء الثمين الذي يؤول به إلى قطع يده. ماني فاهم ايش تقول. النص على ظاهره، هذا لو امكن حمله على الظاهر، لكن قوله لا قطع الا في ربع دينار يحملنا على تأويله. ما في ناسخ. حديث عائشة رضي الله عنه مرفوع، وقول عبد الله يعني قول ابي هريرة رضي الله عنه وإن كان مرفوعا أيضا، إلا أن ما عندنا دليل على أنه ناسخ، لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخر الورود، ولا ندري أيهم المتأخر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال وإنما يثبت بمعرفته. ثم إن القاعدة المشهورة عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين النصين والروايتين فهو أولى من إيه؟ من إلغاء أو إبطال أحدهما. ولو قلنا بأنه يقطع ولو سرق بيضة أو سرق أو أخذ حبلا، فإن هذا سيؤدي إلى إبطال حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنه، وحديث ابن عمر وحديث عائشة متفق عليهما، ومعلوم أن ما اتفق عليه الشيخان هو أولى من إيه؟ مما لم يتفق عليه. ثم إن قوله هنا قول الراوي وهو الأعمش مصيره إلى هذا التأويل دليل على أن الحديث ليس مرادا على الظاهر، لأن الراوي أولى وأدرى وأعرف بما روى من غيره. الأعمش راوي الحديث يقول كانوا يرون أنه بيض الحديد، وبيض الحديد قيمته أكثر من 3 دراهم، فهذا تأويل من مين؟ من الراوي. وكذلك المراد بالحبل، قال بعضهم إن المراد به حبل السفينة، لأن الحبل المستخدم في السفينة يحتاج إلى أن يكون طويل وأن يكون ثخين، وهذا قيمته غالية ربما زادت على الدينار. وهكذا فسروا هذا الخبر. والإمام البخاري أورد هذا التفسير في كتابه عندما ساق الحديث، أما مسلم فاكتفى بالمرفوع ولم يذكر قول الأعمش. فهذه كلها قرائن تجعلنا نرجح أن المراد بالبوضة والحبل يعني إما أن يحمل الحديث على المبالغة، وإما أن يراد به بيض الحديد، وبيض الحديد هي الخوذة التي توضع على الرأس عند الجهاد والقتال، يسمى خوذة، وهي أقوى من إيش؟ أغلى من 3 دراهم. وكذلك الحبل المراد به ما يستفاد به من حبل، لا الحبل الذي لا فائدة فيه. فهذه الأحاديث كلها دلتنا على أن نصاب القطع في السرقة أن يزيد على ربع الدينار أو أن يزيد على 3 دراهم. قال قوله في مجن، قال بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون مجن، قال وهو الترس، وهو الترس يعني ما يتترس به الإنسان وما يختبئ وراءه عند القتال، ويقال له مجنة بكسر الميم أيضا، ويقال له جنان وجنانة بضمهما. قوله فصاعدا، وهذا جاء في قول أو في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يقطع أو يقطع يد السارق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. يقول لهم فصاعدا، هذه حال منصوبة على الحالية لأنه اسم مشتق منصوب، فهو منصوب على الحالية أي حال كون المسروق قيمته ربع دينار فأكثر. قال فصاعدا يعني أي فزائدا. قال ويستعمل بالفاء وثم، تقول بلغ العدد 20 فصاعدا أو حسبت القادمين فحذرتهم 40 ثم صاعدا، ولا تقل وصاعدا، يعني لا يعطف بالواو وإنما يعطف بالفاء أو بثم. قال ويستعمل بالفاء وبثم لا بالواو. وفي رواية لمسلم لن تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه. فجملة فما فوقه فسرت لنا معنى فصاعدا. قوله في ربع دينار، قال هذه الرواية موافقة لرواية 3 دراهم التي هي ثمن المجن، كما في رواية النسائي المذكورة في الباب أن ثمن المجن كان 4 دينار، وكما في رواية أحمد أنه كان 1/4 دينار يومئذ 3 دراهم. وقال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية 3 دراهم، ذلك وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار فيكون الربع 3. ومن قال إن الدينار كان يصرف 10 دراهم جعل نصاب قطع السرقة 2.5 درهم، وبعضهم يقول لا لا نقبل 2.5 درهم وإنما نصر على 3 وإن اختلف النصاب وإن اختلف الصرف، لأن العبرة بربع الدينار لا بما يساويه من دراهم. نعم. نعم. وأنت إيش سؤالك؟ نعم، كانت في ذاك الزمن تساوي 3 دراهم، واليوم انظر كم تسوي. قال وكان كذلك بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدينار يساوي 12 درهما. قال واخرج ابن المنذر انه اتى عثمان أو أتي عثمان رضي الله تعالى عنه بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهم فقطع، أي فأمر عثمان بقطع يده لأنه سرق الأترجة. والأترجة كما سبق أن مر بنا أن المسلم مشبه بها، هي أشبه ما يكون اليوم في فاكهة اليوم بالبرتقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنها ريحها طيب وطعمها حلول. وهذا لا يتحقق إلا فيما في البرتقال أو فيما نسميه نحن بالليمون الحلو، لأن طعمه حلو ورائحته. وأما ما يسميه أو يطلق عليه بعض الناس لفظة الأترنج وهو كبيرة ضخمة وجلدها يعني ثخين لكن طعمها حامض، وهكذا ما نسميه باللين فهو وإن كان رائحته طيبة لكن طعمه حامض. والذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن به بأن أو شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن به بأنه ذو رائحة طيبة وذو طعم طيب. قال فعثمان رضي الله عنه قطع يد الرجل في هذه الأترجة لأن قيمتها بلغت ربع دينار. نعم أنه وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه فرض الدية على أهل الورق 12,000 درهم، يعني من كان يريد أن يدفع الدية من الفضة يدفع 12,000 مقابل 1,000 دينار، فقد جعل الدينار 12 درهما وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. قال وأخرج ابن المنذر أنه أتي عثمان رضي الله عنه بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار 12 فقطع. قال وأخرج البيهقي أيضا من طريق جعفر بن محمد يعني الصادق عن أبيه يعني محمد الباقر أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قطع في ربع دينار، لكن هذا الخبر مقطوع منقطع ومرسل لأن الباقر لم يدرك علي رضي الله عنه وكانت قيمته 2.5 درهم يعني قيمة الربع الدينار على اعتبار أن الدينار 10 دراهم. قال وأخرج البياقي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه القطع في ربع دينار فصاعدا. قال وأخرج أيضا من طريقه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه القطع في ربع دينار فصاعدا. قال وأخرج أيضا من طريقه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار. قال ورجاله ذقات ولكنه منقطع كما رأينا لأن محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر لم يدرك علي رضي الله عنه. قال: وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور، يعني جمهور أهل الحديث من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة، ويريد بالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال: واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة، يعني إنسان سرق قماش، سرق متاع، سرق أثاث، أو سرق متاع مما ليس أصله ذهب ولا فضة، كيف نقوم هذا المسروق؟ قال: واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أن يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار، يعني أن التقويم بالدراهم حيث جعلها هي الأصل. وكنت قد ذكرت أنا عكس هذا، والصواب كما أشار هنا إلى أن مالك رحمه الله يرى التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا، يعني إن نقص قيمة ربع الدينار بحيث صارت درهمين ونص أو درهمين، أو زادت بحيث كانت ثلاثة أو أربعة دراهم، فالعبرة بالدراهم. سيأتي إن شاء الله سيورد الحديث ويبين أن المسألة لا تصلح، يعني من رفع أمره إلى الإمام فليس لصاحب السرقة أن يتنازل، لأنها أصبحت حد وحق لا تجوز الشفعة فيه أو لا تجوز الشفاعة فيه بعد الإيش؟ بعد أن يبلغ الإمام. قال: وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، حتى قال: إن ثلاثة دراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع. انتهى، يعني ما نقل عن الإمام الشافعي. قال مالك: وكل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه لا يقوم بالآخر، يعني متى ما كان المسروق ذهبا أو فضة فنأخذ النصاب، إن كان ذهبا فربع دينار وإن كان فضة فثلاثة دراهم، لكن محل الخلاف فيما إذا كان المسروق غير الذهب والفضة. قال: قال مالك: وكل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه لا يقوم بالآخر. قال: وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبا في نقود أهل البلد، يعني إذا كان الناس يستخدمون الذهب فالتقويم يكون بالذهب، وإذا كان الناس يستخدمون الفضة فالتقويم يكون في الفضة. فمثلا نحن في هذه الأزمان إنما نستخدم الريال، والريال مرتبط بالفضة، إذن فيكون التقويم بالفضة. وفي البلدان التي تستخدم مثلا الدينار والدينار مرتبط بالذهب فالتقويم يكون بالذهب. لكن نحن لا ليس هذا منطلق النظر، وإنما منطلق النظر هل الذي نستخدمه الريال أو يعني الذهب ولا الفضة. فالأشياء عندنا تقوم بالفضة على اعتبار أن الريال يعني مأخوذ من الفضة، فعندئذ نصاب السرقة نقومه بالفضة. ها؟ ماني فاهم. ايوه يعني اليوم مثلا لو قتل انسان في بلد يستخدم الناس فيه الريال والريال هو يعني وحدة النقد وهي مبنية على الفضة، إذن فتقوم الدية بالفضة 12,000 درهم. وإذا كان في بلد يستخدم الناس فيه الدينار والدينار مبني على الذهب فيكون 1,000 دينار، لأن العبرة بالاستخدام. ما فيش قياس هنا. أي وما قاس، هو يقول انه الذي ما الذي يستخدمه اهل البلد، اذا استخدم اهل البلد الذهب فنصاب السرقة يكون قدر بالذهب، واذا اهل كان اهل البلد يستخدمون الفضة فنصاب السرقة يستخدم يعني يعتبر بالفضة. قال وذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو 10 دراهم. قال ولا قطع في أقل من ذلك. قال واحتجوا يعني العراقيين والكوفيين بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوم 10 دراهم. قال وأخرج نحو ذلك النسائي عنه، وأخرج عنه يعني عن ابن إسحاق أبو داود أن ثمنه كان دينارا أو 10 دراهم. قال وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 دراهم. فهذه روايات ظاهرها أن 10 دراهم هي ثمن المجن، وأن المجن كان يقوم 10 دراهم، ولذلك قال الحنفية لا يقطع إلا في 10 دراهم. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله رد عليهم وقال إن هذا مخالف للنص. ولو نظرنا إلى حديث محمد بن إسحاق الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد وقارناه بحديث عائشة رضي الله عنها وبحديث ابن عمر لوجدنا أن حديث ابن عمر وحديث عائشة يبزاني رواية محمد بن إسحاق، لأن محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة وهو مدلس فالحديث مطعون فيه. فالحديث مطعون فيه إذن لا يقوى على مقاومة الخبر الوارد في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في 3 دراهم. قال يقول لقد حلف أنه إذا انتهى تجديد إقامة الإقامة سوف أصوم 3 أيام وأذهب إلى مكة لعمرة وسوف أكمل أو سوف أعمل عشاء، ولقد انتهى تجديد الإقامة وصمت 3 أيام ولله الحمد، والآن هل يجب علي الذهاب إلى مكة لأخذ العمرة وعمل العشاء؟ نقول نعم يجب عليه. وبهذه المناسبة يقال لمن ينظر إذا الله فعل لي كذا أفعل كذا، نقول له يلزمك أن تفعل وأصبح واجبا عليك، وإذا لم تفعل يبقى في ذمتك كفارة يمين. لكن لتعلم أن النذر لا يأتي بخير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن هذا الذي ينذر يعلق فعل الخير على ما يتحقق له من مصلحة، وهذا الشخص لو لم تظهر له الإقامة فإنه لن يفعل ذلك لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها يستخرج بها من البخيل، وقال إن النذر لا يأتي بخير لأنه لا يغير ما قدر الله بل يتحقق به ما قدر الله، ولأن هذا الذي نذر إنما يفعل ذلك لإحساسه بأنه مقصر في طاعته وفي عبادته. فالأولى لمن أراد أن ينذر أن لا يعلق النذر بشيء يعود عليه بالفعل، وإنما ينذر مطلقا. كان يقول لله علي صوم أيام، لله علي الصيام، وهو يقصد من نذره أن يحث نفسه ويلزمها على فعل الطاعة. وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما أن يعلق النذر على فعل متروك أو مجيء محبوب فإن هذا لا يأتي بخير، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ ما نسامع. وقلنا هذا الكلام هم استدلوا بحديث عمرو بن شعيب من رواية محمد بن إسحاق، والحديث فيه علة، وهي أن محمد بن إسحاق عن الخبر، ومحمد بن إسحاق مدلس لا يقبل منه إلا ما صرح به بالسماع، فهذا الحديث لا يصلح أن يعارض القطع في 3 دراهم أو في 4 دينار، بل إن الجمهور ردوا خبرا محمد بن إسحاق لعنعنته. ايش؟ الدرهم والريال، هل الدرهم هو الريال أو لا. فقهاء أو الفقهاء وهيئة كبار العلماء ذكروا أن النصاب من الدراهم 200 درهم من النصاب اللي هي نصاب الزكاة يقدرونها في هذه الأيام بنحو 56 ريالا، يعني الدرهم يساوي ربع ريال، الدرهم يساوي ربع ريال، ربع الريال السعودي الفضة، والريال السعودي الفضة اليوم بكم؟ ب 12 ريال ولا ب 16 ريال؟ فإن كان ب 16 ريال فمعناه ربع الدينار، معناه الدرهم يساوي 4 ريالات، فثلاثة دراهم يعني 12 ريال، فمن سرق 12 ريال تقطع يده. انت عليك، انت الذي عليك ولا انت الذي تلتزم بما يحكم به اهل العلم؟ ايه هذا الذي حكم به اهل العلم. اما عليك بالفض، عليك بالورق، ما عليك بالريالات، هذا ما يعفيك. قال واخرج البيهقي من عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قال وأخرج النسائي عن عطاء مرسلا أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال وثمنه 10 دراهم. قالوا وهذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات الأولى، طبعا هذا قول الحنفية، وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوط، والحدود تدفع بالشبهات، فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها. قال وروى نحو هذا أو روى نحو هذا عن ابن العربي يعني من علماء المالكية. قال وإليه ذهب سفيان يعني الثوري مع جلالته، لكن الشوكاني يقول ويجاب يعني على هؤلاء الذين جعلوا النصاب 10 دراهم، بأن الروايات المروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله وابن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما في إسنادها جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعن، ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا، فلا يصلح لمعارض ما في الصحيحين من حديث أو عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال وقد تعصف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب، ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله، لكن يقول تصدى له الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري حيث بين ان هذا الحديث حديث صحيح محفوظ ليس فيه اضطراب، لان النبي قال تقطع اليد في 3 دراهم او تقطع اليد في ربع دينار، وربع الدينار يسوي 3 دراهم، ولذلك عرفنا ان هذه الروايات ثابتة وليست مضطربة. قال فزعم ان حديث عائشة رضي الله عنها مضطرب، ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله. قال وقد استوفى صاحب الفتح الرد عليه فكفى الناس المؤونة. وأيضا حديث ابن عمر حجة مستقلة الذي هو في اول الباب، حيث بين ان النبي قطع في ربع دينار في ثمن المجن، وثمن المجن يساوي 3 دراهم او ربع دينار. قال ولو سلمنا صلاحية رواية تقدير ثمن المجن ب10 دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب، هذا عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب من إثبات القطع في ربع الدينار وهو دون 10 دراهم. فيرجعوا إلى هذه الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة في ثمن المجن، وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال بروايات 10 دراهم او 10 دراهم عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. معنى هذا القول الذي ذكره الإمام الشوكاني يقول العلماء متفقون على أن القطع في ربع دينار، لكن الحنفية حملت ربع الدينار على 10 دراهم وقالت إن ثمن المجن 10 دراهم، المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهبت إلى أن ثمن المجن قيمته 10 دراهم فلا قطع فيما دون ذلك. نقول لهم إن قولكم هذا فيه تناقض. لماذا؟ لأنكم قلتم بجواز قطع اليد بربع الدينار، ومعلوم أن ربع الدينار لا تساوي 10 دراهم، فقولكم هذا يلزمكم بأن تقولوا بما قال به الجمهور من أن ربع العشر، من أن ربع الدينار هي 3 دراهم. قال فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها، يعني فجعلوا رواية 10 دراهم شبهة تمنع القطعة في ربع الدينار الذي هو 3 دراهم، آخرين بالحديث القائل ادرأوا الحدود بالشبهات. والجمهور يقولون لا شبهة، لأن العبرة إن قلنا بالذهب فهو ربع الدينار، وإن قلنا بالفضة فهي 3 دراهم، والروايات التي جاءت أن القطع فيها بربع الدينار وأن القطع فيها بثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم، فهذا هو النصاب الذي ينبغي أن يصار إليه. قال ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن 10 دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب، أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب من إثبات القطع في ربع الدينار وهو دون 10 دراهم. فيرجع إلى هذه الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة في مثل في ثمن المجن. وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال برواية 10 دراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة، والحدود تزرع بالشبهات لما سلف. وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم قطعوا في ربع دينار وهو 3 دراهم، ومنهم الخلفاء الأربعة. هذا هو المذهب الثاني الذي ذهب إليه الحنفية. المذهب الثالث قال نقله القاضي عياض عن النخعي يعني إبراهيم أنه لا يجب القطع إلا في 4 دنانير أو 40 درهم. قال وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم. أما المذهب الرابع فحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يقطع في 2 درهم، وحكاه في البحر عن زياد ابن أبي زياد قال ولا دليل على ذلك من المرفوع، يعني حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول إن مصاب القطع 2 درهم. قال وقد أخرج ابن أبي شيبة عن أنس بسند قوي أن أبا بكر رضي الله عنه قطع في شيء يساوي 2 درهم في شيء ما يساوي 2 درهم وفي لفظ لا يساوي 3 دراهم. قال المذهب الخامس 4 دراهم نقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال وكذلك حكاه عنهما في البحر، ونقله عياض عن بعض الصحابة وهو مردود بما سلف. المذهب السادس قال ثلث دينار. قال رواه ابن المنذر عن الباقر وأيضا لا دليل عليه. والمذهب السابع قال 5 دراهم حكاه في البحر عن الناصر والنخعي وروى عن ابن شبرمة وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن البصري والنخعي والحسن البصري قال وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن البصري واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تقطع الخمس إلا في 5، وهذا أثر موقوف على عمر ويخالف ظاهره ما ثبت واتفق عليه الشيخان من أن اليد تقطع في ربع دينار. قال المذهب الثامن دينار او ما بلغ قيمته رواه ابن المنذر عن النخعي وحكاه ابن حزم عن طائفة. قال المذهب التاسع ربع دينار من الذهب ومن غيره في القليل والكثير وهذا مذهب ابن حزم. قال وإليه ذهب ابن حزم ونقل نحوه ابن عبد البر. قال واستدل ابن حزم بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نص في غيره فيكون داخلا تحت عموم الآية وهو قوله والسارق والسارق. ولو أجاب عن ذلك برواية النساء المذكورة في الباب بلفظه لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، وجاء في تفسير ثمن المجن أنه 3 دراهم. ويمكن أيضا الجواب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك. ومذهب ابن حزم أنه إذا لم يكن المقطوع ذهبا فإنه يقوم بهذا الذهب أو بقيمة الذهب. خمس دراهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.